بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن المشهور بين الأصحاب من زمان الوحيد البهبهاني إلى يومنا هذا، اشتهر بينهم البراءة، اشتهرت البراءة العقلية على أساس قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وقبل هذا التاريخ لم نجد عينا ولا أثرا للبراءة العقلية بهذا المعنى. البراءة العقلية بمعاني أخرى بشكل آخر، استصحاب حال العقل، ما أعرف، على أساس قبح تكليف ما لا يطاق وأمثال ذلك عدنا، ولكن تلك الصياغات الأخرى لا يقبلها المتأخرون. هؤلاء أتباع الوحيد البهبهاني إلى يومنا هذا ما يقبلون البراءة العقلية بتلك الصياغات القديمة. وهذه الصياغة التي اشتهرت بين الأصحاب بعد الوحيد البهبهاني ما كانت موجودة، هذه الصياغة، في العلماء السابقين. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه خالف هذه النظرية وقال بأنه عند الشك في الحكم الشرعي العاقل يبني على وجوب الاحتياط على أساس سعة حق طاعة المولى تبارك وتعالى. ووجدت في هذا الكراس، أنا قبل سنين كاتبه، الآن طالعته شفت بأنه أكو شك حتى في مراد نفس الوحيد البهبهاني. بعد الوحيد البهبهاني نعم هم ذاكرين قبح العقاب بلا بيان بالنحو المعروف لدى المتأخرين، ولكن نفس المحقق الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه ذاكرين عبارة وحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه غير واضحة، من حيث أنه يقصد قبح العقاب بلا وصول البيان أو بلا صدور البيان. عبارة الوحيد البهبهاني: اعلم أن المجتهدين ذهبوا، يبدو أنه يقصد المجتهدين في مقابل الأخباريين، فالأخباريون معروفين بأنهم لا يقبلون البراءة، لا البراءة العقلية يبدو ولا البراءة الشرعية، وإنما يبنون على الاحتياط. هسه على كلام في أنهم هل يبنون على الاحتياط في الشبهات الحكمية فقط يبنون على الاحتياط، أو حتى في الشبهات الموضوعية. على كل حال الآن إحنا كلامنا مع الأصوليين لا مع الأخباريين. فالأصوليون ذهبوا، هنا معبر بالمجتهدين، أعلم أن المجتهدين ذهبوا، عبارة الوحيد البهبهاني، ذهبوا إلى أن ما لا نص فيه والشبهة في موضوع الحكم الأصل فيهما البراءة. يبدو يقصد بما لا نص فيه الشبهات الحكمية، والشبهة في موضوع الحكم الشبهات الموضوعية، ولكن تعبير أن ما لا نص فيه أقرب إلى إرادة عدم صدور النص في تلك الشبهات الحكمية، بينما نحن نقصد بقبح العقاب بلا بيان عند عدم وصول البيان لا عند عدم صدور البيان.
خب
لا القدماء كانوا يقصدون في بحث أصالة الحظر وأصالة الإباحة، كانوا يقصدون عدم صدور كما سنذكر في تحديد محل النزاع، أول نقطة من نقاط تحديد تحرير محل النزاع. سنذكر بأنه البحث عند القدماء كان يدور حول عدم صدور البيان. المسائل مثلا يعتبرون لعله يعتبرون المسائل المستحدثة في عصرهم، هم لعله كان مسائل مستحدثة، فيعتبروه أنه لم يصدر البيان. فهل العاقل يحكم بالاحتياط أو بالإباحة؟ عليكم السلام ورحمة الله.
كيف يحرص عدم الصدور بالنسبة الوحيد الآن؟ شلون يحرص عدم الصدور؟ شو مدري أي واحد
عند الشك في الصدور أو عند العلم بالصدور ولكن مع عدم الوصول؟
أكو كلام الكلام.
لا 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 حسنا ليش تستعجل؟ سبعدنا بداية البحث سبعدنا. ف عبارته هكذا، عبارة الوحيد البهبهاني، أن المجتهدين ذهبوا إلى أن ما لا نص فيه والشبهة في موضوع الحكم الأصل فيهما البراءة، إلى أن يقول دليل المجتهدين يعني دليل القائلين بأن الأصل فيهما البراءة، شنو دليلهم؟ حكم العاقل بقبح التكليف والمؤاخذة ما لم يكن بيان. ما لم يكن بيانا يعني شنو؟ لعله أقرب إلى ما لم يصدر البيان، مو ما لم يصل إلينا البيان. فهم بعض العلماء الآخرين أظنه علامة يفسر كلام الوحيد البهبهاني بأنه إذا فحصنا ولم نجد يحصل قاطع بأن البيان ما موجود، بأن البيان ما. ولهذا يحمل كلام الوحيد البهبهاني على إرادة عدم الصدور، يعني بالفحص. غالبا العلماء بعد الوحيد البهبهاني ما يقولون هكذا، ما يقولون يقولون أن عدم الوجود لا يدل على عدم الوجود، ولكن حمل بعض الأصحاب كلام الوحيد البهبهاني على أنه يقصد أننا إذا فحصنا ولم نجد بيانا إذا لم يصدر البيان هكذا. ولهذا
شنو معنى البراءة بعد سيدنا؟ إذا قطعنا بعدم البيان شنو معنى يقول براءة؟
أي هذا حكم العاقل، هذا بحث القدماء، أصالة أصالة الحاضر أو أصالة الإباحة.
على من يحمل كلام الوحيد على عدم الصدور،
أي؟
يعني إذا فحصنا ما لقينا دليل نقطع بعدم الصدور،
أي؟
شنو موضوع البراءة؟ وين بعد؟
هاي مو براءة شرعية، براءة العاقل يبني على أنك لا بد من الاحتياط أو يبني على أنه لا ماكو ضرورة احتياط. يقول العاقل يقول ماكو ضرورة احتياط.
يعني حكم البراءة ما أخذها في موضوع الشك، مو هو حكم على الشك، إذا شككت فأنت مبري. هذا يعني هي أخذها في موضوع عدم البيان، عدم العلم.
هذا يعني أن الحكم الإلهي ولو لم يصدر بيان، الحكم شنو؟ هل نبني عقلا على أن الحكم الاحتياط أو البراءة؟ هم القدماء اختلفوا، قرأنا عباراتهم في الدروس الماضية، شيخ الطوسي شيخ المفيد كذا، بعضهم قال بالوقف، والوقف عملا ماذا؟ الوقف نظريا، عمليا ماذا يعمل لما يعمل؟ كان هواي اختلاف بيناتهم. هذا نفس ذاك البحث يصير بناء على تفسير ذلك بعدم صدور البيان، يصير نفس بحث القدماء بعنوان بحث إصالة الحاضر أو إصالة الإباحة، يتحول هذا البحث إلى ذاك البحث القدماء. ولكن بعد الوحيد البهبهاني لا شك أنهم يقصدون البراءة العقلية على أساس قبح العقاب بلا وصول البيان، لا بلا صدور البيان بل بلا وصول البيان. خب المهم عندنا بحث البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي على أساس قبول أو عدم قبول هذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأما على الأساس مثلا قاعدة استصحاب ما سمي سماه بعض القدماء استصحاب حال العقل، أو ما سماه بعض القدماء ب ذاك التعبير الآخر بتكليف ما لا يطاق، على أساس التكليف ما لا يطاق. تلك الأسس والصياغات الأخرى غير مقبولة أصلا عند المتأخرين بعد الوحيد البهبهاني إلى يومنا هذا، أصلا ما يقبلون تلك الصياغات القديمة. فتلك الصياغات نتركها، إنما الكلام في هاي الصياغة، صياغة قبح العقاب بلا بيان بعد تفسير البيان، بمعنى وصول البيان، بلا وصول البيان، بلا بيان يعني بدون وصول البيان، لا بدون صدور البيان. ولا بد من الدقة في تحرير محل النزاع، وذلك لأنه كثيرا ما وقع الخلط والاشتباه على أثر عدم الدقة في محور الخلاف. المحور الأصلي للخلاف بين المشهور بعد الوحيد البهبهاني وبين أستاذنا الشهيد الذي لا يقبل بالبراءة العقلية بصياغة قبح العقاب بلا بيان، المحور الأصلي للخلاف بين الطرفين ما هو؟ البعض لم يفهموا المحور الأصلي للخلاف بين أستاذنا الشهيد وبينهم، ولهذا ما يقبلون بمسك أستاذنا الشهيد على أساس عدم الدقة في محور الخلاف بين أستاذنا الشهيد وبينهم. ولهذا لا بد وأن نحدد محور الخلاف يسمى بتحرير محل النزاع، نحرر محل النزاع بيننا وبينهم بدقة ضمن أمور. الأمر الأول ما أشرنا إليه الآن من أنه محور النزاع في قبول قبح العقاب بلا بيان أو رفض قبح العقاب بلا بيان، محور الخلاف بين الطرفين هو قبح العقاب بلا وصول البيان، لا بما لا بلا صدور البيان. وهذا هو الفرق بين بحث البراءة والاحتياط عند المتأخرين وبحث إصالة الإباحة وإصالة الحاضر عند القدماء. القدماء كان عندهم بحث تحت عنوان أن العاقل هل يدرك الإباحة أو يدرك الحاضر عند عدم صدور البيان، كانوا يقصدون القدماء عند عدم صدور البيان العاقل ايش يحكم؟ العاقل ماذا يحكم؟ هل يحكم العاقل بضرورة الاحتياط، ضرورة البناء على الحظر، أو يحكم العاقل بضرورة الإباحة، يعني جواز إمكان التمسك بالإباحة؟ فكان الخلاف بينهم بين القدماء بين القائلين بإصالة الحظر والقائلين وبعض القائلين بإصالة إباحة، وبعضهم قال بالتوقف، ولكن التوقف نظريا توقف أن العاقل لا يحكم لا بهذا ولا بذاك، ولكن عملا لا بد من إما الالتزام بالعمل احتمالا أو عدم الالتزام. فصرح شيخ الطوسي بأن نتيجة القول بالتوقف هو الحاضر، هو أن يحتاط مو أن يبني على البراءة، هذا تصريح الشيخ الطوسي بذلك كما قرأنا في الليالي الماضية في الدروس الماضية. فالمهم أن الفرق الرئيسي بين البحث الدائر بين المتأخرين والبحث الدائر بين القدماء، الفرق الرئيسي هو في هذه النقطة، في نقطة أنه هل يقصد بلا صدور البيان أو يقصد بلا وصول البيان. فالبحث الذي كان عند القدماء كانوا يقصدون فيه بعدم صدور البيان، عند عدم صدور البيان، وبين المتأخرين يقصدون عند عدم وصول البيان. فإذا نحن الآن أي منهما نقصده في نزاعنا؟ في محور بحثنا نقصد الثاني، نقصد قبح العقاب بلا صدور البيان. فالمشهور المتأخر فمشهور المتأخرين قالوا بقبح العقاب، عفوا وصول البيان عند عدم وصول البيان، والمشهور قالوا بقبح العقاب عند عدم وصول البيان، وأستاذنا الشهيد يقول بأنه لا يقبح العقاب عند عدم وصول البيان، وسمى ذلك بالاحتياط العقلي، وسمى ذلك بمسك حق الطاعة على أساس سعة حق طاعة المولى، وأن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة لا فقط في التكاليف الواصلة، حتى التكاليف التي بيانها لم يصل إلينا له حق الطاعة فيها علينا، يجب علينا أن نطيعه ولو احتمالا لا بد علينا أن نطيعه. هذا رأي أستاذنا الشهيد. فأول نقطة في تحرير محل النزاع هي هذه النقطة، نقطة أن المراد في نزاعنا في بحثنا هو عند عدم وصول البيان لا عند عدم صدور البيان. هذا هو الأمر الأول الذي مأخوذ في محل النزاع. الأمر الثاني الذي أيضا مأخوذ في محور النزاع في محل النزاع، أن الأصل العقلي لدى كلا الفريقين، الأصل العقلي سواء عند القائلين بأن الأصل العقلي البراءة كما هو المشهور بعد الوحي الوهاباني، أو الذي يقول بأن الأصل العملي العقلي هو الاحتياط كما يقوله أستاذنا الشهيد. الأصل العقلي عند كلا الفريقين مشروط بعدم وصول حكم ظاهري على خلاف ذلك الأصل الذي يؤمن به. من يقول بأن الأصل البراءة أصل عقلي، البراءة العقلية يشترط عدم وصول براءة شرعية أو إمارة شرعية على الترخيص، هسه سواء عن طريق ما يسمى بالأمارة أو عن طريق ما يسمى بالأصل، إذا جاء حكم ظاهري سواء بأصل أو بأمارة دال على الاحتياط يرفع يده عن البراءة. فإذا البراءة العقلية التي يؤمن بها ما لم يصل حكم ظاهري على خلاف البراءة العقلية التي يؤمن بها. وبعكس ذلك نحن أستاذنا الشهيد الذي يؤمن بالاحتياط العقلي، يؤمن بأنه عند عدم وصول البيان لا بد من البناء على الاحتياط، هذا هم مشروط بعدم وصول حكم ظاهري على البراءة. فإذا جاء حكم ظاهري على البراءة بعد نرفع اليد عن الاحتياط العقلي. فالحكم العقلي هم عندهم مشروط وهم عندنا، لكن متقابلين متعاكسين. هؤلاء يقولون بأن الحكم العقلي الذي نبني عليه وهو البراءة مشروط بعدم وصول حكم ظاهري على الاحتياط، ونحن نقول بأن الحكم العقلي الذي نؤمن به وهو الاحتياط مشروط بعدم وصول حكم ظاهري على البراءة على الترخيص. وعليه بهذا يظهر أنه يقصد بقبح العقاب بلا بيان يعني بيان واقعي أو ظاهري عندهم، عند القائلين بقبح العقاب بلا بيان يقصدون عدم قبح العقاب بلا وصول بيان على الحكم الواقعي أو على الحكم الظاهري. فإن لم يصل بيان لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري فيقبح العقاب هكذا يقولون. وهذا دخيل في تعيين محل النزاع، تحرير محل النزاع بيننا وبينهم. رأيت البعض كأنما يتحجبون أن أستاذنا الشهيد لماذا يفسر كلمات الآخرين بقبح العقاب بلا بيان، يقصد يعني بلا بيان قطعي في مقابل نظريته هو أنه إذا أن حق الطاعة يشمل حتى الظني والاحتمالي، ولكنهم هم يلتزمون فقط بالبيان القطعي. يقول لا، ما يلتزمون بالبيان القطعي، حتى البيان الظني والحجة شرعا هذا هم مقبول عندهم. هذا لعدم وضوح محور النزاع عنده يحكي هالحكي. سيدي الشهيد ما قايل بأنهم يقصدون البيان القطعي الواقعي، عدم وصول البيان القطعي الواقعي أو الظاهري أعم من الواقعي والظاهري. فبعض ما فاهمين مراد السيد الشهيد، ما فاهمين نقطة خلافه أستاذنا الشهيد مع المشهور، فيتهجم على السيد الشهيد. ليش السيد الشهيد يفسر كلام الأصحاب عند عدم وصول بيان قطعي؟ لا، ذولا ما يقصدون عدم وصول البيان القطعي، يقبلون حتى بيان إمارة أو أصل إمارة مو قطعية. باب مو المراد بالقطعي في مقابل الإمارة والأصل، المراد بالقطعي يعني عدم وصول بيان قطعي لا على الحكم الواقعي ولا على حكم ظاهري بأمارة أو بأصل. هذا سيدي الشهيد مصرح به، هم هم مصرحين به. محور النزاع هو هذا أصلا. اللي ما يفهم محور النزاع يتهجم. أنا شايف بعضهم يتهجمون على أستاذنا الشهيد في هذه النقطة، يقولون بأنه ليش السيد الشهيد بكيف يفسر كلمات الأصحاب؟ هم ما يقصدون بقبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان قطعي. سيد يفسر كلامهم بلا بيان قطعيا، يقصد بلا بيان قطعيا يعني أن حق الطاعة لا يختص بالتكليف القطعي، بل حق الطاعة يشمل حتى التكليف الظني والاحتمالي. هذا مراد أستاذنا الشهيد. هم بعضهم يقول بأنه لا، هذا يقبلون حتى الظن، يقبلون حتى الإمارة. الإمارة حجيتها لا بد أن تكون قطعية أو الدليل على حجيتها، أو الدليل يعني رأس الخيط لا بد يصل إلى القاطع. رأس الخيط في الحجج الظاهرية سواء عن طريق العاص أو عن طريق الأمارة قد يكون يثبت أصل عملي بأمارة، تلك الأمارة حجيتها بخبر ثقة أخرى أو بطريق آخر هم أيضا أمارة. بالآخر لا بد أن نصل إلى دليل قطعيا على الحجية التي تسري إلى أن إلى العمل لنا. فلا بد من هؤلاء عندهم لا بد من بيان قطعي، هسه بيان قطعي على الحكم الواقعي أو بيان قطعي على الحكم الظاهري، ولو بالوسائط يكون قطعي، ولو بالوسائط يصير قطعي. فهؤلاء يبنون على البراءة العقلية مشروطا بعدم وصول بيان قطعي على التكليف واقعا أو ظاهرا. بينما أستاذنا الشهيد بالعكس، أستاذنا الشهيد يقول بأنه نبني على الاحتياط العقلي ما لم يصل إلينا بيان على البراءة على الترخيص، أهم أيضا إما واقعا أو ظاهرا. إذا وصل البيان على الترخيص، إما وصل البيان على الترخيص بل واقعا على الترخيص الواقعي أو على الترخيص الظاهري. هذه النقطة الثانية التي دخيلة في تحرير محل النزاع ولا بد من الالتفات إليها. النقطة الثالثة أو قل الأمر الثالث الذي هو دخيل أيضا في تحرير محل النزاع. هذا الأمر الثالث هو أن أن الخلاف بيننا وبينهم ينصب على تقييم وظيفة العبد بالعقل العملي أو تقييم وظيفة المولى تبارك وتعالى بالعقل العملي. هناك بحثان، كلا البحثين محل خلاف بيننا وبينهم، لكن أحدهما سبب للآخر. هناك بحث في أنه عند عدم وصول البيان على التكليف، ما هي وظيفة العبد؟ أن يحتاط أو أن يبني على البراءة؟ نحن نقول وظيفة العبد أن يحتاط، وهم يقولون أن وظيفة العبد أن يبني على البراءة. هذا بحث في تقييم وظيفة العبد، ومرجع ذلك إلى الحسن والقبح، يعني هل يقبح مخالفته أو لا يقبح؟ هم يقولون لا يقبح عقلا مخالفة تكليف غير واصل، ونحن نقول يقبح عقلا مخالفة تكليف غير واصل. فهذا بحث في إدراك العقل العملي حول تقييم وظيفة العبد تجاه مولاه، وهناك بحث آخر يترتب على هذا البحث، وهو أنه الله تبارك وتعالى هل يقبح عليه أن يعاقبنا أو لا يقبح علينا عليه أن يعاقبنا؟ إن كان الطاعة واجبة عقلا علينا والمخالفة قبيحة علينا، إذن يحق للمولى، لا يقبح على المولى أن يعاقبنا. وإذا كان عملنا غير قبيح، مخالفة تكليف احتمالي غير قبيح، فإذن يقبح على المولى أن يعاقبنا، لأنه إحنا ما ارتكبنا قبيح حتى يعاقبنا. فالبحث الثاني في تقييم وظيفة المولى تجاه العبد، وفي تقييم وظيفة المولى على العبد يكون مترتب حسن وقبح أو قبح عقاب المولى للعبد مترتب على أن هذا العبد هل ارتكب قبيحا أو لم يرتكب قبيحا. والخلاف بيننا وبين المشهور في كلا الأمرين، ولكن في تعيين وظيفة العبد هو المحور الأساسي، هو المحور الأولي للنزاع بيننا وبينهم، وتعيين وظيفة المولى ثانوي، رغم أن قاعدتهم ينصب على البحث الثاني حسب الصياغة. قبح العقاب بلا بين يعني قبح الصدور العقاب من المولى، هم هكذا صاغوا العبارة، قبح العقاب بلا بيان يعني قبح هذا القبح على من؟ هذا القبح على المولى، يقبح على المولى أن يعاقبنا. قبح العقاب، من الذي يعاقب أو لا يعاقب؟ المولى يعاقب أو لا يعاقب. قالوا قبح العقاب بلا بيان، في حين أن هذا بحث ثانوي. البحث الأصلي الذي هو محور خلاف الأصلي، المحور الأصلي للخلاف بيننا وبين المشهور، ليس هو القبح الذي يتصف به عقاب الشارع، بل القبح الذي يتصف به مخالفتنا نحن للتكليف الاحتمالي، أنه هل يقبح أو لا يقبح، هذا المحور الأصلي للنزاع بيننا وبينهم. ليس المحور الأصلي للنزاع بيننا وبينهم تقييم وظيفة الشارع، تقييم وظيفة المولى تجاه العابد، بل المحور الأصلي للخلاف بيننا وبينهم هو تقييم وظيفة العبد تجاه المولى. هذا هم لابد وأن يؤخذ بعين الاعتبار، لأن البعض يتوهمون بأن المحور الأصلي للخلاف، المحور الأولي والأصلي للخلاف هو تعيين وظيفة المولى، بينما ليس هذا هو، هذا ثانوي، هذا الخلافي تابع للخلاف في البحث الأول. هذا هو الأمر الثالث الدخيل في تعيين محل النزاع، تحرير محل النزاع. نعم، قد يقال بأن قبح العقاب على المولى مترتب بمنزلة معلول، مترتب على صدور القبح من العابد. إذن فلو حكم العاقل بقبح العقاب على المولى يدل دلالة إنية كدلالة المعلول على العلة، يدل دلالة إنية على أنه العبد هل صدر منه قبيح أو لم يصدر. فإذا قالوا بأن العقاب من المولى قبيح، إذن لم يصدر القبيح من العبد، لأن قبح العقاب من المولى متفرع ومسبب عن عدم صدور قبح من العبد. فإذا يحكمون على قبح العقاب بلا بيان على المولى، ومن خلال ذلك يستكشف استكشافا إنيا عن عدم صدور قبح من العبد. ولكن هذا لا يرتبط بتعيين محل النزاع، هذا يصاغ بصياغة استدلال على رأيهم، وسيأتي رده، سيأتي بأن هذا مصادرة على المطلوب. هذا من قال بأن العبد لم يصدر منه القبيح، نحن نقول أن العبد صدر منه القبيح، إذا خالف مولاه في تكليف احتمالي فقد صدر منه القبيح. إذن فنحكم أولا بالمعلول الذي هو أكو خلاف في علته، هذا 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 مصادر على المطلوب، ما يمكن التمسك بالمعلول مع عدم وضوح العلة، مع وجود الخلاف بيننا وبينهم حول العلة. فهذا بحث في مقام الاستدلال على قاعدتهم، وسيأتي بحثه إن شاء الله ونرد عليه هناك. أما في حدود تحرير محل النزاع فما ذكرناه في هاي النقطة الثالثة صحيح، من أنه المحور الأصلي للنزاع هو أن مخالفة العبد في تكليف احتمالي قبيح أو غير قبيح، ويترتب عليه ثانيا وبالعرض أنه إذن عقاب المولى قبيح أو غير قبيح. فالمحور الأصلي للخلاف هو تعيين وظيفة العبد تجاه المولى بحسب إدراك العقل العملي، لا تعيين وظيفة المولى تجاه العبد. هذه هي النقطة الثالثة في تحرير محل النزاع. بعد عندنا ثلاث نقاط أخرى سنبحثها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.